بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لباب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا.
هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله ليبين في بعض صيغ الأداء والتحمل في رواية الأحاديث، وقد أشار بأن أئمة علماء الحديث استخدموا بعض الألفاظ مثل حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد، وكلها تؤكد وتبين سماع الروايات وتحملها وأخذها من الشيوخ وأدائها للطلاب. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى أن علماء مصطلح الحديث اتفقوا على أن طرق التحمل وصيغ الأداء في الروايات تنقسم إلى 8 أقسام. بعضها أعلى من بعض وأرفع من بعض، وأعلاها صيغة سمعت وسمعنا، ويتدل على أن التلاميذ واحدا كان أو أكثر سمعوا الشيخ وهو يحدث يقرأ من كتابه أو يقرأ من حفظه أو يملي تلاميذه ويستخدمون في أدائهم لهذا النوع من التلقي صيغة سمعنا، وكذا صيغة حدثنا، ولذلك اعتبروها المرتبة الأولى في التلقي، وهي صريحة في أن ما يرددونه هو سماع من الشيخ، ويعبرون عنه بصيغة سمعنا أو حدثنا. ثم تأتي المرتبة الثانية من مراتب التلقي والتحمل، وهي مرتبة القراءة على الشيخ، حيث إن كثيرا من الشيوخ يمكنون الطلاب من أن يقرأوا عليهم، والشيوخ يستمعون، وهذه الصيغة تسمى بالقراءة. ويستخدم فيها الطالب لفظة أخبرنا، فإذا قال أخبرنا الشيخ، سواء كانت العبارة مطلقة أو مقيدة، فبعضهم يقيدها بقوله أخبرنا قراءة، أو أخبرنا بقراءتنا عليه، أو أخبرني بقراءتي عليه، فتسمى هذه الصيغة بصيغة القراءة، حيث يقرأ التلميذ ويتابعه الشيخ. وكثير من أهل العلم يرون أن هذه الصيغة أفضل من صيغة سمعت وحدثنا. وموجب ذلك أن التلميذ إذا قرأ على الشيخ فقد يخطئ أو يسهو، وعندئذ يتابعه الشيخ ويصوب له ويصحح ويضبط له قراءته. لذلك كانت صيغة القراءة أدق من صيغة السماع والتحديث، لأن الشيخ قد يسهو ولا يلحظ ذلك الطلاب، أو لو أنهم لاحظوا ذلك لا يتجرؤون على تصويبه، فعندئذ يبقى اللحن ولا يصوب. لذلك كان الصيغة أخبرنا وصيغة القراءة أدق من صيغة السماع. ثم يأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة من مراتب التلقي والتحمل، وهي مرتبة الإجازة. والإجازة هي رواية بالجملة وتحديث بالجملة، وغالبا ما يصاحبها إطلاع الطلاب على الكتاب أو مناولة الكتاب أو إرشادهم إلى الكتاب ويستخدم فيها لفظ أنبأنا، وقد تصرح فيها بالإجازة أنبأنا إجازة، وهي لا شك أقل مرتبة من مرتبة القراءة. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة وهي مرتبة الكتابة، حيث يكتب الشيخ للطلاب، يكتب الشيخ للطالب الحديث ويناوله إياه أو يبعث به إليه، ويقول الطالب كتب إلي أو أرسل إلي، وقد أصادف أن يناول الشيخ الكتاب للطالب فيقول ناولني كتابه أو كتب إلي وناولني الكتاب، وهذه أيضا مرتبة من مراتب التحمل. ويعبر عنها بناولني أو كتب إلي فتكون المراتب حدثنا وسمعت أو أخبرنا أو أنبأنا أو كتب إلي. وأما المرتبة الخامسة في التحمل هي مرتبة المناولة، أن يناول التلميذ الشيخ التلميذ الكتاب ويرويه بقوله ناولني أو أخبرني مناولة ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الإخبار والإعلام، كأن يطلع الشيخ التلاميذ على كتابي ويريهم إياه ويقول هذا من مروياتي أو هذا من مؤلفاتي، وأنا أعلمكم عن كتابي هذا، فيروي الطلاب الكتاب بالإعلام ويقولون أعلمنا شيخنا عن كتابه، وهذه هي المرتبة السادسة. التحديث والقراءة والإجازة والكتابة والمناولة والإعلام. أما المرتبة السابعة من مراتب التحمل فهي مرتبة الوصية بأن يوصي الشيخ بكتبه أو بكتابه أو بمروياته لتلميذه فلان، فيحق له أن يروي من هذه الكتب بالوصية. يقول أوصى لي شيخي بكذا، أو أروي ذلك بالوصية، أو أخبر بالوصية. وكل هذه المراتب يعتبر فيها الرواية موصولة، وللتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا، لكن يذكر صيغة التحمل. كأن يقول كتابة أو مناولة أو إعلاما أو وصية. وآخر أنواع التحمل عند علماء الحديث بعد صيغة الوصية هي صيغة الوجادة. وصيغة الوجادة أن يجد التلميذ كتب شيخه بأن يبعثها له، أو يجدها موجودة في مكتبته، ويؤذن له بأن يطلع عليها ويقرأ منها ويحدث منها، لكن بصيغة الوجادة، كأن يقول وجدت في كتاب شيخي كذا، ووجدت في مسنده كذا، وهذه الصيغة لا تدل على الاتصال، بل هي رواية منقطعة، حيث فقدت الصلة والارتباط. بما عند الشيخ فتكون وجادة. وكل هذه الصيغ تدل على نقطة هامة، وهي أن الكتابة ملاحظة في هذه الصيغ كلها، ما كان متصلا منها وما كان غير متصل، فالكتابة لها أثر هام في أسلوب التلقي والتحمل عن الشيوخ، حتى في صيغة سمعت وحدثنا لأن الشيخ غالبا ما يقرأ من كتابه وما يروي من كتابه فصيغة أو فأثر الكتابة ظاهر في هذا التحمل. وكذا بصيغة القراءة لأنها تكون من منطلقة من كتاب، حتى وإن كان التلميذ يحفظ كتاب شيخه ويقرأه غيبا، لكن المستند أساسا قائم على الكتابة. وهكذا في الإجازة، حيث توفر الكتابة والانطلاق بالرواية المجملة من الكتاب. وهكذا في المناولة، وهكذا في الإعلام، لأنه إطلاع على شيء مكتوب. وهكذا في الوصية، وأخيرا في الوجادة. نعم،
وقفنا في الدرس السابق.
ايش وضعك الحالي الان؟ نحن غالبا تكون بالقراءة، لانك تقرأ من كتب الشيوخ التي لك اليها اسناد. نعم، لهذا نحن عندما نبدأ الدرس نقول بالسند المتصل. لأننا إجازة إلى هذه الكتب ونقرأ منها، فإذا قرأ الطلاب كانت قراءة وإخبارا، وإذا قرأ الشيخ كان سماعا وتحديثا. نعم،
وقفنا في الدرس السابق عند قوله: ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ،
يعني ما يتكلم به، سواء يقرأ أو يحدث. نعم،
والإخبار بما يقرأ عليه،
والإخبار بما يقرأه الطلاب على الشيخ. نعم،
وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق، ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر. فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد
فقال حدثني أو سمعت. نعم،
فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع
فقال حدثنا أو سمعنا. نعم،
ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد
قال أخبرني الشيخ. نعم،
فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع
فقال أخبرنا. وأهل العلم هنا يرون أن الصيغة المفردة أعلى وأخص من الصيغة المجموعة، يعني قول التلميذ حدثني أو قوله أخبرني أعلى من قوله حدثنا أو قوله أخبرنا. قالوا لأن فيها إشعار بأن الشيخ خصه بالتحديث أو خصه بأن يقرأ عليه، لكن لو قال حدثنا أو سمعنا مع غيره قد لا يكون بهذا التلميذ الذي قال أخبرنا أو حدثنا غير مقصود في التدريب في الدراسة، يكون ممن جاء وحضر وجلس والشيخ لا يقصده، وإنما لما كان جالسا مع المجموع له أن يقول حدثنا وله أن يقول أخبرنا، لكن لا يدل ذلك على أن الشيخ خصه بالتحديث أو خصه بالإخبار. نعم.
وكذلك خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافهه بها الشيخ من نعم. يجيزه.
نعم، يقول أنبأني يعني يقول يخصه بالإجازة. نعم.
وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب،
والواقع أنه ليس بواجب،
فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية
يعني
عندهم،
أصبح شيئا مألوفا بما يميزون فيه بين العام والخاص. نعم.
فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يأمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح.
اختلاط المسموع بالمجاز، بالشيء المجاز اللي هو الرواية بالجملة.
فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد،
على محمل واحد،
على محمل واحد بخلاف المتأخرين،
لأن المتأخرين إذا ميزوا بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وأنبأنا وأنبأني حتى يعرف من من المقصود ومن الذي جاءه التحمل جملة وغير مقصود. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي.
هذا سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعليم أصحابه ومن باب الاستئناس بهم، وكانت المناسبة أن جيء في ذلك المجلس بجمار، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه أصحابه، فعن له أن يسأل هذا السؤال، فقال: ما شجرة؟ يعني من الشجر لا يسقط ورقها، ومعلوم أن غالب الشجر متى جف ورقها سقط، وفي بعض المواسم في أيام الربيع ينبت شجرها، ينبت ورقها، وفي أيام الخريف يتساقط ما عدا النخلة، فإنها لا تسقط ورقها حتى ولو جف ما لم يستخرج لا يسقط. فأراد أن يسألهم عن شجرة تشبه أحوال المسلمين، تشبه المسلم لا يتساقط ورقها، وهي شجرة مباركة يستفاد من كل أجزائها، من ثمرها ومن ورقها ومن أغصانها ومن جذوعها وغير ذلك. فلما سألهم صلى الله عليه وسلم هذا السؤال خطر في أذهان كثير منهم أشجار البر والأشجار التي تنشأ خارج المدن، لكن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: وقع في نفسي بهذا الوصف أنها النخلة، خصوصا وأن مباشرتهم لأكل الجمار وهو قلب النخلة قرينة، وأن هذا القلب تميزت به النخلة، فالشجر عموما لا يؤكل قلبه، بل يتحول قلبه إلى حطب، أو أن يكون شيئا مرا، بخلاف النخلة فإن قلبها حلو وأبيض ورقيق. فخطر في باله أنها النخلة، لكن لما شعر بأن القوم وفيهم كبار الصحابة، كان فيهم أبو بكر رضي الله عنه، وفيهم عمر أبوه، وفيه من هم أكبر منه، ما أجابوا تحرج واستعى أن يجيب، ثم إنهم رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه الشجرة إذن؟ ما عرفناها. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إنها النخلة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لأبيه بعد: لقد وقع في نفسي أنها النخلة، وكنت أريد أن أقول يا النخلة لكني استحييت. فقال له عمر: هل لا قلت هي النخلة؟ لأن هذا شيء يسره أن يسمع من ابنه الجواب الصحيح، وأن يفهم من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يفهمه غيره، عسى أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وأن يدعو له بما ينفعه. نعم.
فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
نعم.
قال المحقق الفاريابي جزاه الله خيرا:
يعني في هذا الحديث أن له أطراف في كتاب البخاري. نعم.
الحديث أطرافه في 9 أماكن، 62
في الحديث رقم 62
72 و131 و2109 و4698 و5444 و5448 و6122 و6144
9 أماكن.
نعم.
ذكر فيها حديث في كتاب البخاري. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لألفاظ الحديث: واحد، قوله: إن من الشجر شجرة. زاد في رواية مجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم، قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار وقال: إن من الشجر الحديد.
يعني أتي بجمار فأكلوا منه. نعم.
وله عنه في البيوع: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا.
نعم.
قوله: لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، كذا في رواية أبي ذر بكسر الميم مثل وإسكان المثلثة.
مثل ومثل.
نعم.
نعم.
وفي رواية الأصيل وكريمة
مثل المسلم ومثل المسلم.
وفي رواية الأصيل وكريمة بفتحهما
مثل
وهما بمعنى،
يعني ومثل ومثل كلاهما بمعنى واحد.
قال الجوهري: مثل ومثل كلمة تسوية، كما يقال شبه وشبه.
نعم.
بمعنى. قال: والمثل بالتحريك أيضا ما يضرب من الأمثال.
المثل. نعم.
انتهى. قال: ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة.
يعني كما أن المؤمن إذا دعا الله لا تسقط دعوته، فكذلك النخلة لا تسقط أطرافها. نعم.
ووقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. قال وهذا أعم من الذي قبله.
نعم، يعني ليس هو خاص فقط بالدعوة أو بالأنملة، وإنما في كل أجزاء الشجرة.
وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف. في
يعني النوى اللي هو ما يخرج من التمر يستخدم أيضا علفا للدواب. نعم،
والليف في الحبال،
والليف يصنع حبالا. نعم،
وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة
وجريدها يصنع سعفا ويصنع حصيرا وغير ذلك. نعم،
وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها
لا يتحات ورقها. نعم،
ولا ولا ولا،
يعني ولا يتساقط ولا ورقها ولا غير ذلك. نعم،
كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء،
يعني على الطريق ان كل شيء منها لا يعني لا يتساقط.
فقيل في تفسيره ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها،
ولا يعدم فيئها تكون محل ظل للناس،
ولا يبطل نفعها. ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة، فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده،
أنه متعلق بما بعده،
أنه متعلق بما بعده، وهو قوله تؤتي أكلها. فاستشكل
يعني ظن أنه فقط في ثمرها وما يؤكل منها.
فاستشكله وقال لعل لا زائدة، ولعله وتؤتي أكلها وليس كما ظن،
وإنما أراد نفيا كل شيء يخرج منها. نعم،
بل معمول النفي محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه. وقوله تؤتي ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم. ووقع عند الإسماعيلي بتقديم تؤتي أكلها كل حين على قوله لا يتحات ورقها.
أولا قال تؤتي أكلها كل حين، ثم قال ولا يتحات ورقها ولا ولا. نعم.
فسلم من الإشكال.
نعم.
قوله فوقع الناس أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع وذهلوا عن النخلة. يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها.
نعم.
قوله قال عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما الراوي. قوله ووقع في نفسي بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وجه ذلك، قال فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به،
يعني كان هي القرينة التي قربت له مراد النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وفيه إشارة إلى أن ملغز له،
إلى أن الملغز،
أن إلى أن ملغز مشكل شيء،
إلى أن الملغز،
إلى أن الملغز له،
يعني
أو
يعني الشخص الذي يريد أن يلغز في شيء لا ينبغي له يعني أن يخفي اللغز خفاء بحيث لا يعرفه أو لا يصل إليه الناس، وإنما يأتي ببعض الأشياء ويستطيع الناس من خلالها أن يصلوا إلى الشيء الملغز عنه.
أيوه.
نعم.
وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي
أن الملغز،
أن الملغز له
إيه، أو أن الملغز له.
أيوة.
لأن الشخص اللي يعني يختبر.
أيوة.
ويطرح عليه اللغز.
نعم. أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال،
كما فعل ابن عمر حيث اعتبر وجود الجمار وأكله عند طرح السؤال كان أيضا قرينا من القرائن. نعم.
وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه.
نعم.
قوله فاستحييت زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم وله في الأطعمة، فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم،
أحدثهم يعني أصغرهم.
وفي رواية نافع ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما
بالحياء يعني
هنا، فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم،
يعني عند البخاري في كتاب باب الحياء في العلم،
قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
نعم. لأن هذا يفرح أباه في كونه استطاع أن يجيب عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام.
زاد ابن حبان في صحيحه أحسبه قال حمر النعم،
يعني أنه قال كان أحب إلي من حمر النعم.
قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه،
يعني هذا كان من عادة الشيوخ وما ينبغي أن يكون من الشيوخ، يتفقدون الطلاب بالسؤال لمعرفة مدى إدراكهم وفهمهم لما يلقى إليهم. نعم.
وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات قال الأوزاعي،
يعني ذاك في الأشياء التي فيها شدة والتي فيها شبهة والتي ليس المراد منها التعليم، لكن أن يطرح بعض الأسئلة التي فيها التعليم هذا هو الذي يحفز الطلاب على أن يتعلموا. نعم.
قال الأوزاعي أحد رواته هي صعاب المسائل، فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه.
نعم.
وفيه التحريض على الفهم في العلم،
وفي هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي للمشايخ وللشيخ أن يحرض الطلاب على التعلم. نعم.
قال وقد بوب عليه المؤلف،
يعني الإمام البخاري عقد لهذا بابا، قال
باب الفهم في العلم،
باب
الفهم في العلم،
الفهم في العلم،
الفهم في العلم.
نعم.
وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، ولهذا
ابن عمر رضي الله عنهما اضطره حياؤه إلى أن يسكت ولا يجيب عن السؤال مع علمه به. نعم.
ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن يكون ابنه لم يسكت. وقد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. وقد بوب عليه المصنف أيضا، وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به أكله، وكل ما يؤكل يجوز بيعه ولا حرج في بيعه. وغالبا الجمار إنما تستخرج عند قطع النخلة، يعني لا تكون الجمارة، ما تخرج الجمارة والنخلة قائمة، لكن تخرج الجمارة التي هي قلب النخلة عند الاستغناء عنها وعند قطعها. نعم.
وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع. وتعقبه ابن بطال لكونه في المجمع عليه،
يعني
تفضل.
تعقب ابن بطال
هنا
في شرحه على هذا الاستنباط، لأن هذا بمثابة الشيء المجمع عليه ما يحتاج إلى استنباط.
وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
لكن الثمار، لكن الجمارة ليست من الثمرة،
أيوة،
وإنما هي قلب النخلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.